الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع الضريبي، تأليف الدكتور محمد الحلاق، الوحدة التعليمية السادسة بعنوان النظام الضريبي والتنمية. الدرس الأول، تقدمة مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 79 وحتى الصفحة 87. تخوض الشعوب المختلفة معارك التحرر العسكري والاقتصادي والاجتماعي، وتتنوع الأسلحة التي تستخدمها الحكومات والشعوب في هذا المطمار للوصول إلى شاطئ الأمان والحفاظ على سيادتها. وبالتالي فإن القضاء على التخلف الاقتصادي والتبعية للعالم الخارجي يتطلب بذل الجهود المضنية في سبيل تحقيقه، كما تتعدد الوسائل والأدوات التي تستعين بها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتعد السياسة المالية من أهم الأدوات فاعلية التي توفر للدولة القدرة على التحكم المباشر بسياسات الاقتصاد الوطني وفقا للأولويات التي تقررها. ومن الضروري أن تكون السياسات المتبعة منسجمة فيما بينها ومتوافقة مع سياسة التجارة الخارجية، وتتمثل أدوات السياسة المالية في الضرائب والنفقات العامة والقروض وسياسة الأسعار. ولذلك يمكن القول أن السياسة الضريبية من أهم السياسات التي يمكن أن تسهم في حل مشكلات التخلف والإسراع في بلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك ينبغي تحديد مفهوم التنمية ومدى ارتباطها بالتشريع الضريبي وأثر الضريبة في عملية التنمية في المطلبين التاليين. مفهوم التنمية ومدى ارتباط النظام الضريبي بالتنمية. إن دراسة عملية التنمية ومدى ارتباطها بالتشريع الضريبي يتطلب تحديد مفهوم التنمية ومدى ارتباط عملية التنمية بالتشريع الضريبي، وذلك فيما يلي: ألف، مفهوم التنمية وتعريفها. تختلف تعريف التنمية باختلاف وجهات النظر الاقتصادية، ولذلك فإن الوصول إلى تعريف للتنمية يرتبط بالنظام الضريبي وتطلب استعراض بعض التعاريف المتعلقة بالتنمية. 1. تعريف مائر بلدوني. إن التنمية الاقتصادية عبارة عن عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال فترة طويلة من الزمن. تعريف الأستاذ مينت. إن التنمية الاقتصادية عملية مستمرة لمدة طويلة وليس جهدا آنيا لزيادة الإنتاج فقط، ويعتمد إذن على التنمية لخلق قاعدة مادية لزيادة النمو الذاتي، ولذلك للحفاظ على معدلات متزايدة خلال السنين القادمة. تعريف بنيامين هيجنز. هي زيادة ملحوظة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد منه، تتوزع على الأنشطة وفئات الدخل المختلفة، وتستمر إلى فترة طويلة تمتد إلى جيل أو جيلين، تتخذ خلالها صورة تراكمية. تعريف الدكتور محمد عبد العزيز عجمية. التنمية مجموعة المحاولات التي تهدف إلى تغيير الهيكل الاقتصادي للمجتمع بما يترتب عليه تحسين الوضع النسبي لرأس المال، وفي الوقت نفسه استخدامه بأقصى درجة. تعريف الدكتور زكي الشافعي. التنمية هي تغير بنياني يكون من شأنه تحقيق معدل مرتفع للزيادة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة من الزمن، ودفعه دفعة قوية يتهيأ بفضلها للتغلب على عوامل المقاومة الداخلية التي يموج بها الاقتصاد المتخلف، واستراتيجية ملائمة يتسنى بمقتضاها توفير أسباب الدفعة القوية اللازمة لتحقيق ذلك التغير البنياني الذي تتطلبه التنمية. تعريف الدكتور محمد العامدي. التنمية عملية يتم بموجبها تحقيق زيادة حقيقية في الناتج القومي لاقتصاد معين خلال فترة طويلة من الزمن. تعريف الدكتور مطانيوس حبيب. التنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهادفة إلى بناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن زيادة حقيقية مطردة في الناتج الإجمالي ورفعا مستمرا لدخل الفرد الحقيقي، كما تهدف إلى تحقيق توزيع عادل لهذا الناتج بين طبقات الشعب المختلفة التي تسهم في تحقيقه. من خلال هذا الاستعراض لتعاريف التنمية نجد أن هناك قاسم مشترك لجميع هذه التعاريف، وهو أن التنمية عملية تتطلب نسف البنى الاقتصادية المتخلفة وخلق بنى أكثر تطوراً تتلائم والمعدلات المرسومة للنمو. إذن فالتنمية ليست تطوراً عفوياً، بل تطوراً مرسوماً وإرادياً يحدث نتيجة تدخل المجتمع المتمثل بالدولة باعتماد إجراءات وتدابير مقصودة تأخذ شكل الخطة المعتمدة. إلا أن الملاحظة في هذه التعريف أنها وصفت التنمية بالعملية، ولم يتم الإشارة إلى نوع العملية، ولكن الدكتور مطانيوس حبيب وضح بتعريفه الأشمل العملية من خلال أنها مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهادفة إلى آلية اقتصادية ذاتية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه العملية ليست مقصورة فقط على النواحي الاقتصادية، بل إن الجوانب الاجتماعية لها الأهمية نفسها، ونعتقد أن أهميتها أكبر. إذن لا بد من ترابط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية للوصول إلى أهداف خطط التنمية. وكذلك اشتركت معظم التعاريف بزيادة الناتج الاجتماعي خلال فترة طويلة، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بخلق آلية ذاتية للنمو. وتركز الآلية على دراسة الهيكل الاقتصادي للمجتمع من خلال مجموعة من النسب والعلاقات، منها العلاقة بين الناتج القومي وحجم رأس المال القومي المتراكم، ونسبة مساهمة كل من الصناعة والزراعة في الناتج القومي، ونسبة عدد العاملين إلى عدد المؤهلين للعمل، ونسبة بين الادخار والاستهلاك، ونسبة بين القطاع المنتج لوسائل الإنتاج والقطاع المنتج لمواد الاستهلاك. ومن هنا فإن عملية التنمية تعني هذه النسب بما يتلائم وحاجات الاقتصاد القومي، غير أن الفترة الزمنية التي تتضمن زيادة معدلات النمو تطول أو تقصر استنادا إلى مدى صحة النسب والعلاقات التي يتألف منها الهيكل الاقتصادي للمجتمع. بعد استعراض النقاط التي اشتركت بها التعريف للتنمية، نحاول وضع تعريف يتضمن عناصر التنمية. فالتنمية هي عملية إدارية تهدف إلى نسف البنى الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض معدلات نمو الناتج الاجتماعي الحقيقي خلال فترة محددة من الزمن، وإلى إعادة توزيع هذا الناتج بما يضمن تحقيق العدل بعائد المشاركة في خلق هذا الناتج. ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن النظام الضريبي له الأهمية الأولى بتحقيق التنمية، فالنظام الضريبي هو الأداة التي من خلالها تتدخل الحكومات بالحياة الاقتصادية والاجتماعية لتؤثر فيها بما يتناسب والسياسة المرسومة وفق الأيديولوجية السياسية والضريبية التي ترتبط بتطور العقيدة السياسية. ب. مدى ارتباط النظام الضريبي بالتنمية. بدأ تغير النظرة إلى النظام الضريبي مع تطور دور الدولة، وخاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي اجتاحت أرجاء العالم والتي بلغت الذروة في عام 1931، بعد أن تنبهت الحكومات إلى ضرورة التدخل في الميدان الاقتصادي لرفع مستوى معيشة مواطنيها وضمان الاستقرار الاقتصادي. وترتب على ذلك أن تطورت النظرة إلى المالية العامة، فأصبحت سياسة تستخدم فيها الحكومة برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة لتحدث آثار مرغوبة في كل من الدخل القومي والإنتاج والعمالة، ولتمنع عنها الآثار غير المرغوبة فيها، ولأن ما يهم الدولة المتخلفة بالدرجة الأولى هو تحقيق التنمية الاقتصادية التي تقف عملية تجميع رأس المال في مقدمة طلباتها. وترتيبا على ذلك يمكن القول أنه يجب أن يكون الهدف الأول للضرائب في هذه الدول هو زيادة معدل الادخار والاستثمار. كما يرى الفقيه تشيلياه أنه يمكن استخدام الضرائب ضمن برنامج عام للتنمية لتحقيق الأهداف التالية: 1- ضغط الاستهلاك وكبح جماحه نحو الزيادة وتحويل الموارد منه إلى الاستثمار. 2- تحويل الموارد من أيدي المواطنين إلى يد الدولة لتمويل الاستثمار العام. 3- توفير الحوافز لزيادة الاستثمار وتوجيهه. 4- تقل الفوارق الاقتصادية. وهكذا يجب توجيه السياسة الضريبية نحو تقليص التفاوت الكبير في الدخول من أجل تقليص الاستهلاك المسرف والاستثماري غير المنتج من جانب أصحاب الدخول العالية، كما يجب أن تمارس دورها في حدود الإمكان لتوجيه الاستثمارات نحو المجالات اللازمة لعملية التنمية وفقا للاستراتيجيات المعتمدة. فالنظام الضريبي الذي يتضمن أنواع مختلفة من الضرائب بما يتلائم والتوجهات العامة للحكومة يمكن من خلاله نسف البنى الاجتماعية المتأخرة التي تعوق عملية التنمية، وتتمثل هذه البنى بمجموعة من العادات والتقاليد المتخلفة التي تقوم على أساس فردي أو قبلي، أو قد تتضمن هذه البنى علاقات تقوم على الطائفة والإقليمية والتبعية، مقام العلاقات الاقتصادية الصرفة بين اليد العاملة وأرباب العمل، وكذلك الامتيازات الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة في البلدان المتخلفة بحيث تستولي على النصيب الأكبر من الدخل القومي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إنما يتجاوزه إلى عوامل أشد خطورة منها، ضعف مستوى التعليم والانفجار السكاني. لا يعني الانفجار السكاني زيادة الولادات بشكل كبير فقط، وإنما قد يكون ولادات معتدلة مع نقص كبير بمعدل الوفيات، وهذا كله يؤدي إلى ضعف الدخل القومي الذي سيؤدي إلى رفع نسب المستهلكين إلى المنتجين، مما يؤدي إلى نقص الادخار العام والذي هو عماد التنمية الأساسي. فالنظام الضريبي يوجه السياسة الاجتماعية، ومن خلاله يمكن الحد من الزيادة السكانية، وذلك برفع نسب الضرائب على الولادات كما في الهند مثلا. ويمكن من خلال النظام الضريبي أن نستوعب الفيضان السكاني من خلال الإعفاءات التي تمنح النشاطات الاقتصادية التي تستوعب الأيدي العاملة الفائضة، وبذلك يمكن رفع معدلات النمو، وهذا ما حدث فعلا في الجمهورية العربية السورية على مدى السنوات المتتالية، فقد تم منح بعض الإعفاءات الضريبية والتي كان مبالغا فيها أحيانا استنادا إلى مسوغات اقتصادية، ومن هذه الإعفاءات المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 الذي منح إعفاءات مؤقتة للمؤسسات الصناعية المحدثة من ضريبة دخل أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946، والمعدل بالقانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية، كما صدر في عام 1958 القانون رقم 21 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الذي تسري أحكامه في القطر العربي السوري بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لعام 1959، وكذلك المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 المتعلقة بالإعفاءات لمشاريع القطاع الزراعي المشترك. وفي إطار التحرك الكبير نحو تحقيق المزيد من الخطوات على طريق التنمية، ونظراً لتعدد القوانين والأنظمة الخاصة بتشجيع الاستثمار في سوريا وتوزعها، وغياب الأحكام القانونية الخاصة بتنظيم استثمار المال الخارجي وقصور معظمها عن مواكبة المستجدات الاقتصادية، فقد تم بتاريخ 1991 إصدار قانون موحد للاستثمار، وهو القانون رقم 10 لعام 1991 الذي يهدف إلى تشجيع استثمار المواطنين العرب السوريين المقيمين منهم والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الزراعية والصناعية والنقل وغيرها من المجالات التي يقررها المجلس الأعلى للاستثمار وفقا للخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة. إذن فالنظام الضريبي له آثار في التنمية تتمثل بإعادة توزيع الدخل القومي بين أبناء المجتمع، بالإضافة لتأثيره في ترتيب المجتمع من الأفكار والعادات والعلاقات ومستوى التعليم وغيره، كما أن للنظام الضريبي مجموعة من الآثار الاقتصادية المتمثلة بتأثيره في مرتكزات التنمية الأساسية، وهي الادخار والاستهلاك والتضخم والانكماش والنتاج والاستثمار. ومن خلال هذه الآثار يمكن ملاحظة الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب التي تندرج جميعها ضمن نظام ضريبي خاص بالتنمية. أثر الضريبة في التنمية: إن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وما نتج عن ذلك من آثار اقتصادية متعددة ومعقدة جعل الدولة تستخدم الوسائل المالية المختلفة لتنفيذ سياستها الاقتصادية العامة، ومن أهمها الوسائل الضريبية لما لها من تأثير كبير في توجه الاستثمارات وتنمية بعض القطاعات الإنتاجية، كما أنها تؤثر في الادخار والاستهلاك والتضخم والانكماش النقدي، وهذا سيتم دراسته في الفروع التالية. أولاً، أثر الضريبة في الاستثمار: إذا كان توافر الحوافز والعوامل التي تشجع على الاستثمار في الدول العربية يختلف بين دولة وأخرى، وخاصة في مجال البنية الأساسية، فإن هناك دولاً في جنوب شرق آسيا قد تمكنت إلى حد كبير من تذليل عوائق الاستثمار، ومن تلك الدول تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الأمر الذي مكن تلك الدول من الفوز باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بخاصة في اليابان، وهذا بالطبع يزيد من التنافس وراء الأموال ومن صعوبة استقطابها إلى المنطقة العربية إلا إذا توافرت ظروف مماثلة على الأقل. والدول العربية لا يزال أمامها الكثير في مجال تحسين المناخ الاستثماري داخل كل منها والقيام بكل ما يسهل مهمة المستثمر ويبسطها، فهي لا تزال في بداية الطريق التي سبقها فيها غيرها. كما أن الوعي الاستثماري العربي أكد دائما على أن خلق المناخ الاستثماري الملائم يتطلب جهودا من الدول المقدمة للاستثمار، ويتطلب جهودا من المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية بقدر ما هو مطلوب من الدول المضيفة، وإنه يجب الاستثمار في تطوير النظرة إلى هذه العملية باتجاه أنها عملية اقتصادية تتطلب تعاون مختلف الأطراف صاحبة العلاقة، وإنه لا يمكن أن يستكمل بناء المناخ الاستثماري دفعة واحدة، بل لا بد من بذل الجهود بصورة متتالية ومع تطور العملية التنموية ذاتها. لذلك فإن مفهوم الاستثمار يعد مقياسا لفاعلية السياسية الاقتصادية المعتمدة في الدولة، كما أنه يمثل القاعدة والأداة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مما جعل الاستثمار يمثل محور التنمية الاقتصادية في كل دول العالم، وأصبح مقدار حجمه وفاعليته يحددان تطورات الحياة الاقتصادية في مجالاتها كافة. ولعل الفكرة القائلة إن التنمية الاقتصادية في دولة ما تعني بالضرورة إجراء تغيرات كمية وكيفية في طبيعة الهياكل الضريبية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، فإن الاستثمارات هي التي تؤمن هذه التغيرات، وهي التي تحدد بالتالي طبيعة الإجراءات والوسائل الواجب اتخاذها من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. فالاستثمار هو التوظيف للإدخار، ويتوقف معدل النمو الاقتصادي في ظل نظام اجتماعي معين على كمية الاستثمارات وتوزيعها بين الفروع المختلفة للنشاط الاقتصادي، وكذلك على درجة استخدام كفاية الطاقة الانتاجية التي تخلقها عملية الاستثمار. ويؤثر النظام الضريبي في حجم الاستثمارات ونوعيتها من خلال منح الامتيازات والإعفاءات الضريبية، فعندما يعفى قطاع اقتصادي معين من الضرائب أو تفرض عليه معدلات منخفضة، سيؤدي ذلك إلى تشجيع الممولين للاستثمار في هذا القطاع. وعندما قامت دول عديدة بمنح الإعفاءات الضريبية ومن ضمنها الجمهورية العربية السورية، فقد منح النظام الضريبي إعفاءات كبيرة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية. ومن هذه الإعفاءات بالنسبة للمنشآت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة إعفاء من الضرائب والرسوم على ترخيص المنشآت وإشادتها، إعفاء 50% من الضريبة على قيمة المواد والتجهيزات اللازمة للتجديد، إعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 7 سنوات بدءا من تاريخ الاستثمار بالنسبة للمنشآت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية والتي تستفيد من جميع الإعفاءات السابقة عدا 50% من قيمة المستوردات، وتتمتع أيضا زيادة على ذلك بالإعفاء من الضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 50%. من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية المعدة في القرار 186 تاريخ 1985-31/7. ولا تقتصر الإعفاءات على المجالات السياحية، فمن هذه الإعفاءات أيضا المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 الذي منح إعفاءات مؤقتة للمؤسسات الصناعية المحدثة من ضريبة دخل أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية. كما أعفى هذا المرسوم المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيس العمل الصناعي. كما أعفيت المؤسسات الصناعية من ضريبة ربع العقارات عن الإنشاءات الجديدة المصممة للاستثمار الصناعي وذلك لمدة 6 سنوات. المرسوع التشريعي رقم 10 لعام 1986 الذي منح إعفاءات كبيرة لمشاريع القطاع المشترك الزراعي، حيث أعفيت أسهم هذه الشركات وأموالها وأرباحها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات 7 الأولى من تاريخ أول موازنة رابحة. كما أعفى هذا المرسوم مستوردات هذه الشركات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية. ومنح قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته في عام 2000 كثيرا من الإعفاءات، فقد أعفى مستوردات الشركات المرخصة وجميع الآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والنقل المعدة لتخديم هذه الشركات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع. كما أعفى هذا القانون الشركات المشتركة المرخص وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهماتها، وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع. كما أعفيت هذه الشركات المشتركة من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها، وإذا كان من المبكر جدا الحكم على النتائج التي يمكن أن يحققها قانون تشجيع الاستثمار، فإنه يعد بلا شك خطوة مهمة في بناء صرح الاقتصاد العربي السوري المستقبلي، وإذا ما أمكن تطبيقه واستخدامه إيجابيا فإنه يمكن أن يسهم في رسم معاليم التنمية الصناعية المرتقبة. وفي جمهورية مصر العربية التي توسعت في استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي في ظل القانون 43 لسنة 1974 بشأن رأس المال العربي والأجنبي أحد دعائمها، فالقانون الأخير ومن بعده القانون 130 للعام 1989 في شأن الاستثمار أعطى المشروعات التي تقام وفقا لأحكامه إعفاءات ضريبية تتراوح مدتها من 5 سنوات إلى 15 سنة من الضريبة على الأرباح التجارية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المنقولة بالنسبة للتوزيعات التي تجريها المشروعات التي تنتفع بأحكامه، ومن الضريبة العامة على الدخل، ومن ضريبة الدمغة أي رسم الطابع، وأخيرا من الضرائب الجمركية بالنسبة للعدد والآلات ووسائل النقل اللازمة لتشييد المشروع. وقد ترتب على هذا التوسع في الإعفاءات الضريبية التي منحها القانون تقريبا لكل المشروعات بغض النظر عن طبيعة إنتاجها أو حجمها أو عدد الوظائف التي تنشئها أو مدى تأثيرها في ميزان المدفوعات العديدة من المساوئ، أهمها 1- حدوث خلل في البنيان الإنتاجي لصالح قطاع الخدمات وفي غير صالح القطاعات السلعية أي الزراعة والصناعة. 2- خلق ازدواجية في معاملة المشروعات، فهناك مشروعات قديمة لا تتمتع بأي إعفاءات بينما تتمتع المشروعات الجديدة المقامة وفقا لأحكام قوانين الاستثمار بإعفاءات واسعة، وقد كان الخاسر الأكبر لهذه السياسة شركات القطاع العام. 3- إن لهذه السياسة أثرها الواضح في ضياع جزء مهم من الموارد العامة للدولة بخاصة مواردها من حصيلة الضرائب على الدخل. نهاية التسجيل ونهاية الدرس الأول.